على أن جبهة المقاومة اليوم تواصل صمودها بوجه هجمات العداء بالرغم من القيود، مضيفا أن تجربة المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن تثبت أن القوة والتقدم لا يمكن تحقيقهما إلا بالاعتماد على القدرات الداخلية. وأشار العميد قاآني إلى عجز الأعداء أمام إرادة الشعوب المؤمنة، معتبرا جرائم استهداف المدنيين والبنية التحتية دليلا على الضعف ويأس الأعداء. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترغب في حل الخلافات مع إيران عبر السبل الدبلوماسية. جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس قبل يومين من انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان. وكان مصدر إيراني قد أكد أن طهران تتابع المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بجدية، وأن الوفد الإيراني المفاوض سيتوجه إلى مسقط بصلاحيات كاملة، لافتا إلى أن الإصرار على وقف برنامج تخصيب اليورانيوم أو تفكيكه غير مقبول تماما. أفادت مصادر محلية بتعرض عدة مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء لعدوان جوي أمريكي جديد. وأوضحت المصادر أن الطيران الأمريكي استهدف بأربع غارة منطقة الحوري في مديرية همدان شمال غربي صنعاء ومديريتي بني حشيش وهمدان قرب صنعاء وجبلي فجعطان والنقم بعشر غارات متتالية. من جانبه أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن العدوان الأمريكي لن يضعف القدرات العسكرية اليمنية، بل يدفع بها للتطوير أكثر فأكثر لأنها تعتمد على أسس إيمانية متجذرة. استشهد أكثر من 20 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 115,800 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال منزلا بحي شجاعية في مدينة غزة، فيما استهدف طيران الكيان منطقتي رفح ومواقع صخان يونس جنوبي القطاع. هذا وتعرض منزل في بلدة عبسان الكبيرة بخان يونس إلى قصف إسرائيلي أدى إلى استشهاد وإصابة عدة أشخاص. حذرت حركة حماس من مشروع ما يسمى محور فيلادلفيا 2 الذي يتبناه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لفرض واقع جديد على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأشارت الحركة إلى ما تشهده مدينة رفح من تصعيد غير مسبوق ومحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيق إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب وعزل المدينة بالكامل عن عمقها العربي. ودعت حركة حماس إلى تحرك دولي لوقف هذا العدوان وإفشال مخططات الاحتلال لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإنهاء القضية الفلسطينية. بعث نحو 150 ضابطا من البحرية الإسرائيلية وعشرة الأطباء برسالتين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس مطالبين بإنهاء الحرب على غزة. وقال الضباط في رسالتهم التي وجهوها أيضا لأعضاء بالكنيسة وقيادة الجيش الصهيوني: نحن نطالب بسماع صوتنا في هذا الوقت العصيب، فلا يزال 59 محتجزا في أنفاق حماس، وندعو إلى وقف الحرب وإعادة النظر في السياسة، والمسؤولية تقع على عاتقكم. أما الأطباء فقد وجهوا رسالتهم إلى كاتس ورئيس قيادة الأركان إيال زامير وقالوا فيها: نحن الأطباء في وحدة الاحتياط للجيش نطالب بإعادة المحتجزين دون أي تأخير وإنهاء القتال بقطاع غزة. عقدت الولايات المتحدة الأمريكية والروسية جولة محادثات ثانية في مدينة اسطنبول التركية بهدف تطبيق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في غياب الأزمة الأوكرانية. واجتمع الوفدان الأمريكي والروسي في مقر القنصلية الروسية بمدينة اسطنبول التركية لمناقشة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث تم بحث سبل إزالة العقبات الفنية وتحسين الظروف عملية دبلوماسي البلدين وحل القضايا اللوجستية والإدارية. وقال سفير موسكو لدى واشنطن رئيس الوفد الروسي ألكسندر دارتشيف إن المباحثات تهدف لإزالة ما وصفه بالإرث السام الذي خلفته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد سياسي وأمني تثيره إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العديد من دول العالم بموازاة خطوات متسارعة تقوم بها إدارته لإعادة مياه العلاقات المتوترة مع روسيا إلى مجاريها. وفي الأطار اجتمع وفدان أمريكي وروسي في مقر القنصلية الروسية بمدينة إسطنبول التركية بهدف بحث استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبحسب ما تم الكشف عنه فقد دار الاجتماع حول سبل إزالة العقبات الفنية وتطبيع العمل الدبلوماسي وتحسين ظروف عمل دبلوماسيي البلدين وحل القضايا اللوجستية والإدارية. رئيس الوفد الروسي سفير موسكو لدى واشنطن ألكسندر دارتشيف قال إن المباحثات تهدف إلى إزالة ما أسماه الإرث السام الذي خلفته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. أما أوكرانيا التي كانت السبب الرئيس في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا فقد غابت عن جولة المحادثات هذه.
هذه مفاوضات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية وتتناول حصريا قضايا التسوية وتطبيع العلاقات الثنائية. لن تتم مناقشة موضوع التسوية الأوكرانية في هذه المفاوضات.
وزارة الخارجية الأمريكية أكدت هي الأخرى أن مسائل الأمن والحرب في أوكرانيا لن تكون على جدول أعمال هذه الجولة من المباحثات، فيما قالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس إن أي تطبيع للعلاقات بين واشنطن وموسكو لن يحدث إلا بعد تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا. وتأتي هذه المحادثات استكمالا لجولة أولى عقدت في 27 فبراير الماضي بهدف إنهاء التوتر الحالي بين البلدين. وبموازاة ذلك نشرت السلطات الروسية مشاهد لعملية تبادل أسرى هي الثالثة خلال 3 سنوات، حيث أطلقت موسكو سراح مواطنة أمريكية روسية مزدوجة الجنسية سجنت بتهمة الخيانة. وفي المقابل أطلقت واشنطن سراح مواطن روسي مسجون لديها بتهمة التهريب.
قال الشيخ حكمة الهجي شيخ عقلية طائفة الموحدين الدروز في سوريا إنه ليس هناك توافق بين الدروز وحكومة دمشق، مشيدا إلى أن القوات الدروزية ستواصل السيطرة على حدود محافظة سويداء وأنها مستعدة للقتال وصد القوات الحكومية إذا لازم الأمر. إلى العناوين. قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية يؤكد عجز أمريكا والكيان الصهيوني عن فهم دقة الصواريخ الإيرانية. غارات أمريكية جديدة على صنعاء، والسيد الحوثي يؤكد فشل العدوان في إضعاف القدرات اليمنية. أكثر من 20 شهيدا خلال القصف المتواصل على قطاع غزة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنتناول آخر التطورات على صعيد الشأن السوري، رافقونا حتى النهاية. شهدت سوريا مؤخراً عدواناً واسع النطاق شنه طيران العدو على امتداد الأراضي السورية مستهدفاً القواعد العسكرية، أطلق بعده وزير حرب العدو إسرائيل كاتس تصريحاً يشير بكل وضوح إلى الوجود التركي في سوريا، ليضع بذلك علامة استفهام حول الاستراتيجية التي تتبعها تل أبيب حالياً حيال الوضع المستجد في سوريا. فما هي تلك الاستراتيجية؟ تقوم استراتيجية تل أبيب الراهنة في سوريا على استهداف مفتوح للقواعد الكبرى السابقة مثل قاعدتي حما وحمص، واستهداف موقع قرب العاصمة دمشق بحجة أن هذه المواقع والأسلحة التي تحويها تقع في يد مسلحي هيئة تحرير الشام التي تسيطر على الحكم في دمشق. ويأتي التصعيد ضد القواعد العسكرية السورية بعد تقارير تفيد بأن تركيا بدأت جهوداً للسيطرة على قاعدة سيفور الجوية في سوريا، وتخطط لنشر أنظمة دفاع جوي هناك، وأنها بدأت بالفعل التخطيط لأعمال البناء في هذا الموقع الاستراتيجي. ويرى محللون صهاينة أن الأتراك إذا تمركزوا في قاعدة سيفور وغيرها من المواقع العسكرية السورية فلن ينسحبوا منها، كما أن استهداف الوجود التركي بشكل مباشر عن طريق القصف قد يفجر أزمة حادة بين تل أبيب وأنقرة. وهذا لا يعد في صالح تل أبيب، خاصة وأن تركيا عضو رئيس في حلف شمال الأطلسي، والهجوم عليها لا يمر مرور الكرام. وهذا ما أكده الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد موجة القصف. عن العدوان الذي قام به العدو الصهيوني في سوريا مستهدفا قواعد عسكرية بحجة الوجود التركي، مستمعين الكرام، نستضيف عبر الهاتف في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي السابق من طهران. دكتور سيد هادي، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. شهدت سوريا مؤخرا عدوانا واسع النطاق من قبل طيران الاحتلال. وزير حرب العدو إسرائيل كاتس وفي تصريح له عقب العدوان أشار إلى الوجود التركي. برأيك دكتور سيد هادي، هل قرأ الداخل التركي تصعيد الاحتلال على سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المنافسة على الكعكة السورية إذا صح التعبير بين تركيا وبين العدو الصهيوني منافسة ذات مستويين، يعني المستوى التركي مستوى تكتيكي وميداني، ولكن المستوى الصهيوني ومنافسته مع التركي على الساحة السورية هي منافسة استراتيجية، وأعلنها عدة مرات نتنياهو من أنهم يريدون تحقيق الدولة اليهودية الصهيونية من النيل إلى الفرات. فالمشروع التركي هو مشروع يعني هيمنة اقتصادية أكثر من ما هي هيمنة استراتيجية، ولكن العدو الصهيوني يخطط حتى إلى ما بعد دمشق، كما أشار إلى ذلك كذلك سموتريتش. إذن الآن هذا الاحتدام وهذا التراشق الإعلامي إن صح التعبير هذا جزء من في الحقيقة جبل الثلج، ولا نعلم ماذا تخفي الأيام، هل ستستمر هذه المواجهة أم لا. ولكن في كل أحوال أنا في تصوري إنه الوقاحة والتمدد والتوسع الصهيوني وبدعم أمريكي سيتغلب وسيلجم في الحقيقة الحضور التركي الذي كذلك يطمع في أن يحقق مآربه على الأرض في الساحة السورية.
طيب دكتور، هل نحن أمام معادلة جديدة على مستوى الساحة السورية على أرض مواجهة ما بين أنقرة وتل أبيب؟
موضوع معادلة المواجهة هي أكيدة، يعني الآن هي حاصلة، ولكن إلى أين ستتوسع هذه المواجهة؟ هذا يرتبط بعدة عوامل، يعني عامل الأرض وكذلك موقف ما يسمى بالحكومة الجديدة التي يترأسها أبو محمد الجولاني هذا الإرهابي، وكذلك اللاعبين الإقليميين إلى من يميلون. أكيد الإمارات تميل إلى إسرائيل، وربما يعني قطر تميل إلى تركيا في هذا الموضوع. طبعا اللاعب الأكبر والمايسترو الأساس هو الطرف الأمريكي الذي لا يريد لهذان الحليفان، الحليف التركي والحليف الإسرائيلي، أن يتخاصما إلى درجة أنه يضعف بعضهما البعض وتضيع يعني أصل الكعكة، ربما تتبخر وتتحول سوريا إلى ساحة تصفية حسابات من زاوية قومية أو إثنية أو مذهبية أو حزبية أو سياسية أو ما إلى ذلك. إذن في كل أحوال هذه المواجهة ربما ستستمر، ليس بالضرورة أن تكون يعني مواجهة عسكرية، وإنما ستأخذ أشكالا وطابعا آخر.
وسؤالي الأخير إليكم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، هل من تعويل تركي على واشنطن للجم تل أبيب في الداخل السوري برأيكم؟
كان هناك تصريحا يعني غريبا ولافتا للنظر، تصريح لصالح أردوغان وبحضور نتنياهو، من أنه أردوغان رجل رائع وصديق، وهو الذي يعني في الحقيقة حرر سوريا كما يعبر يعني حسب أدبيات ترامب، وينقل أنه أردوغان رفض أنه هو الذي حرر تركيا، فقال له على كل حال هذا لا يغير الواقع. إذن يريد المحافظة على موقع وعلى قوة أردوغان في الساحة السورية ترامب، ولكن في نفس الوقت يعني هو لا يريد أن يخسر إسرائيل باعتبارها حليفا استراتيجيا تاريخيا، وللعدو الصهيوني في الداخل الأمريكي سواء في الكونغرس أو في الحكومة أو في المواقع الأخرى يعني حضور تاريخي ومتجذر، فهو يحاول أنه أن يصالح بينهما أو يهدئ الوضع ويقسم الكعكة حسب مصالحه هو. إذن يعول الجانب التركي على النفوذ الأمريكي، وخصوصا يعني الصداقة الحميمية بين ترامب وأردوغان ربما تؤثر على في الحقيقة التوسع والتمدد والمغامرات التي يقوم بها العدو الصهيوني في سوريا، لأنه في كل أحوال يعني أردوغان كذلك إذا حس أنه الإسرائيلي يريد أن يتمدد إلى ما لا نهاية سيخسر كل أوراقه في الداخل السوري، وخصوصا بعد الضربة التي وجهها الطيران الإسرائيلي إلى قاعدة تيفور التي كان يتواجد فيها يبدو أنه يعني مهندسين تقنيين عسكريين الأتراك الذي قتل، يبدو أنه حسب يعني الأخبار 4 أشخاص منهم، وهذا كان مثارا للحقيقة الغضب التركي، وسرعان ما تدخل الجانب الأمريكي ليهدئ الوضع ويهدئ في الحقيقة هذا الاحتدام.
مع شكري الجزيل لكم ضيفي الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي السابق، كنتم معنا من طهران، شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول آخر التطورات التي تطرأ على الساحة السورية سياسياً. أهلا بكم من جديد. مستمعينا الكرام، على مستوى الداخل السوري سيطرت فصائل عسكرية ترعاها الولايات المتحدة في سوريا على الحدود ومنابع الثروات في البلاد من شمالها إلى جنوبها. وهذه الفصائل المتمثلة بجيش سوريا الحرة وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس السويداء العسكري وسعت دائرة النفوذ الأمريكي منذ سقوط النظام السابق. فما هي المناطق السورية التي تخضع للنفوذ الأمريكي؟ في 29 من شباط فبراير من العام 2023، مستمعينا الكرام، عين المقدم المنشق من الجيش السوري السابق سالم تركي العنتري قائدا لفيصل جيش سوريا الحرة بدلا من قائده محمد القاسم. وفي آب أغسطس الماضي رفع عديد قواته من 500 إلى 4700 عنصر بطلب أمريكي. وبعد سقوط النظام السوري سارع جيش سوريا الحرة بغطاء أمريكي للتحرك من منطقة التنف ومخيم الركبان ليصل إلى الطريق الدولية الواصلة من دير الزور إلى حمص عند مدينتي السخنة وتدمر في ريف حمص الشرقي، وصولا إلى مناجم الفوسفات عند خانيفيس ومحطات نقل النفط والغاز في البادية السورية. وفي 30 من أذار مارس الفائت أعلن جيش سوريا الحرة انتشاره في بلدة ضمير ومطارها العسكري على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة السورية دمشق في ريفها الشرقي، توسع رافقه دخول دوريات للتحالف الدولي إلى مطار ضمير العسكري. وصول التحالف الدولي إلى المطار تزامن مع إعلان مجلس السويداء العسكري تشكيل مكتبه السياسي وإعلانه بياناً يطالب بالإدارة اللامركزية. وسابقاً أعلن تنسيقه مع التحالف الدولي في تشكيل يتطابق مع هيكلية ومطالب قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي البلاد. ومن مجلس السويداء العسكري إلى جيش سوريا الحرة إلى قوات سوريا الديمقراطية، يبدو أن الفصائل العسكرية العاملة برعاية أمريكية اليوم تسيطر على منابع الثروات في سوريا وتحكم حدود البلاد من شمالها عند عين العرب أو كوباني إلى شمال شرقها في القامشلي، وصولا إلى تنف جنوب شرق إلى السويداء في الجنوب. مستمعينا الكرام، مع اندفاع جيش سوريا الحرة المدعوم أمريكيا إلى مدينة الضمير ومطارها في ريف دمشق، كشفت مصادر محلية أن هذا الاندفاع هدفه فتح الطريق بين الجنوب السوري الذي صار تحت سيطرة الاحتلال ومناطق سيطرة الدروز في السويداء باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد. وأوضحت نفس المصادر أن هذه الخطوة ستشكل بداية حقيقية لمخطط تقسيم سوريا إلى فيدراليات أو أقاليم مستقلة، وصولا إلى الهدف النهائي بتحقيق المشروع الصهيوني المعروف باسم ممر داود، والذي يتيح سيطرة الاحتلال على المنطقة واستبدال القوات الأمريكية في سوريا بقوات صهيونية. وشرحت نفس المصادر ما يدعم معلوماتها بأن قوات الاحتلال التي قصفت منذ سقوط النظام السابق كل مطارات سوريا استثنت 3 مطارات فقط، هي مطار حميميم في الساحل السوري بسبب تبعيته لروسيا، ومطار السين، ومطار عسكري في محافظة ريف دمشق يقع على بعد حوالي 140 كيلومتراً جنوب غرب مدينة تدمر وعلى بعد 90 كيلومترا شمال شرق دمشق، ومطار الضمير وهو قاعدة جوية تقع شرق بلدة الضمير في محافظة ريف دمشق على بعد 40 كيلومترا شمال شرق دمشق. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال كان بإمكانها تدمير كل مطارات سوريا ما عدا حميميم، فيما لو قصدت كما أنها ومنذ سقوط نظام الأسد دمرت معظم منظومات ومواقع الدفاع الجوي السورية ما عدا تلك الموجودة قرب قاعدة الضمير والتي يتمركز بها الفوج 16 الذي يعتبر أقوى فوج دفاع جوي في سوريا، وهو الوحيد الذي تم استثناؤه من غارات الاحتلال وفقا للمصادر التي نوهت أيضا إلى أن أحدا من العسكريين أو المدنيين السوريين لم يقترب منه، على عكس المواقع الأخرى التي تمت استباحتها وسرقتها على امتداد البلاد. عن تحرك قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الحرة وتوسيع سيطرتها وبسط نفوذها على مراكز الثروات، مستمعين الأفاضل، نستضيف عبر الهاتف في هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن إبراهيم، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين.
دكتور، توسع للتحالف الدولي وجيش سوريا الحرة يصل منطقة الضمير شمال شرق دمشق، كيف يمكن أن نفهم الأسباب والأهداف وراء هذا التوسع؟ وهل هو فقط وضع اليد أو إتمام الطوق والسيطرة على مراكز الثروات الاستراتيجية السورية برأيكم؟
يشبه أكثر من علامة استفهام. بداية، أين هو هذا الجيش من التوسع الصهيوني؟ نحن شهدنا طيلة تلك الفترة أو تلك المدة قصف صهيوني مكثف على سوريا، لم يتحرك هذا الجيش، هذا أولا. ثانيا، نحن نعيش حالة تقسيم لسوريا، أين هو هذا الجيش؟ أيضا لا يوجد أي شيء، فقط ما كانوا يعملون به هو قتال الجيش السوري النظامي وقتال الرئيس بشار الأسد. أيضا إذا ما ذهبنا نحن في علامة استفهام أخرى بأن الطيران الصهيوني قصف كل مطارات سورية باستثناء ثلاث، هو مطار حميميم الذي الخاضع للقوات الروسية، وهذا ما لا يمكن أن تفعله القوات الصهيونية بقصف مطار حميميم، ومطار الضمير وهو قاعدة جوية الآن يشغله جيش سوريا الحرة ويقيم فيه قوة دفاع جوي، وأيضا هناك مطار ثالث لم يقصفه العدو الصهيوني. لذلك من هنا تبدر علامة الاستفهام الكبرى حول تقدم جيش سوريا الحرة إلى هذه المنطقة، ما قد يقودنا إلى فكرة أنه قد يتلاقى مع العدو الصهيوني في مكان ما من أجل استكمال ممر داود، وهو ما تقوم عليه القوات الصهيونية في سوريا، الاحتلال الإسرائيلي مدعوما من القوات الأمريكية والتحالف الدولي.
طيب دكتور، هذا التمدد هل يلتقي مع ما يقوم به العدو من عمليات عسكرية واحتلال في الجنوب السوري برأيكم؟
بطبيعة الحال، بأن كل من لا يقاوم العدو الصهيوني وكان قد جهز قوة عسكرية ضخمة لقتال الرئيس بشار الأسد يشوه علامة استفهام كبرى. لذلك نحن نسأل اليوم، أين هو هذا الجيش، جيش سوريا الحرة؟ حرة من من؟ هل هو فقط حرة من الرئيس بشار الأسد، أو تسقط الحرية عند تقدم القوات الصهيونية واحتلال الجنوب السوري، أم أنه كما شهدنا سابقا هناك دعم من التحالف الدولي لهذا الجيش المنشق عن الجيش السوري؟ بنتيجة هذا الانشقاق وبنتيجة هذا الدعم هناك بطبيعة الحال تسديد فاتورة هذا الدعم، يعني على جيش سوريا الحرة أن يقدم الفاتورة ويسدد كل ما تقدمه له التحالف والقوات الصهيونية من أجل استكمال السيطرة على سوريا. ونحن اليوم نعيش حالة تقسيم سوريا، يعني سوريا اليوم مقسمة إلى عدة أجزاء، منها ما يطرح بتولي الجيش الروسي الساحل السوري، والشمال لتركيا، والشرق للشمال الشرقي، والشرق للولايات المتحدة الأمريكية والتحالف، والجنوب للكيان الصهيوني، القوات الصهيونية الإسرائيلية، والوسط هو للجولاني. لذلك اليوم نعيش حالة تقسيم، وكل هؤلاء يسيرون في مشروع تقسيم سوريا، سواء كان طائفيا أم سياسيا أم حتى دوليا وإقليميا.
وسؤالي الأخير إليكم دكتور حسن إبراهيم، هل من ملامح تقسيم في ظل تعدد النفوذ على الأراضي السورية؟ وماذا عن موقع الإدارة الجديدة وما طرحته حيال وحدة الأراضي السورية؟
بطبيعة الحال التقسيم السوري هو حاصل، يعني فقط ينقصه الإعلان الرسمي. يعني عندما ذهب بعض دروز سورية بزيارة إلى الكيان الصهيوني وأعلن الكيان الصهيوني حمايته للطائفة السورية في السويداء، عند دخول القوات الصهيونية واحتلال جنوب سوريا وصولا إلى مشارف دمشق، يعني مسافة تقل عن 15 كيلومتر، وهناك احتلال لعدد من قرى ريف دمشق، أيضا الشمال التركي، ونحن نسمع وشهدنا أيضا الغارات الصهيونية على مطار التيفور ومطار في شمال سوريا، وهو ما كانت تقول القوات الصهيونية بأنها تخاف أن يقع هذا المطار الذي تستخدمه القوات التركية. أيضا في الوسط يعني قوات الجولاني، في الساحل قوات روسيا، في الشرق قوات التحالف والأكراد. هذا كله يشير إلى تقسيم سوريا، وليس فقط الآن، يعني ليس فقط بما يقوله أو ما عملته قوات سوريا الحرة، وما طرحه الجولاني من أنه وحدة الأراضي السورية. أين هي وحدة الأراضي السورية؟ هل وحدة الأراضي السورية تكون عبر قتل وارتكاب المجازر ببعض الأقليات في سوريا أو بعض الشعب السوري، سواء من الشيعة أم من العلويين أم من المسيحيين وما إلى هنالك؟ هذا غير متطابق، هذا يتناقض مع وحدة الأراضي السورية. يعني ما طرحه الجولاني بوحدة الأراضي السورية على المنبر يتعارض ويتناقض إلى حد كبير مع ما يكون على الأرض. على الأرض هناك تقسيم ميداني، هناك تقسيم مناطق، هناك تقسيم طائفي في سوريا، أضف إلى ذلك هناك سيطرة دولية على بعض المناطق، يعني في كل منطقة من فصائل السورية يدعمها إحدى الدول، إما المحلية أو الإقليمية أو الدولية. لذلك ما تعيشه سوريا اليوم فعلا هو تدمير لكل سوريا، تدمير لكل البنى الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية وكل مقومات الحياة في سوريا. حتى مسألة انقطاع الكهرباء لم تشهد سوريا طيلة حكم آل الأسد في سوريا. اليوم سوريا تعيش في ظلمة سوداء حالكة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. هذا اليوم يعني أين هو هذا الشعار؟ أين يطبق شعار سوريا حرة؟ أين يطبق وحدة الأراضي السورية؟ على الإطلاق لا يوجد، كل هذه الشعارات هي في الهواء ولا مكان لها.
شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
لنا الله في كل حزن وهم غزات إن بدمع ودم لنا الله حجم الآلم لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم الليل يأتي الصباح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم الليل يأتي الصباح لنا الله سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لنا الله وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام كتبنا بصبر حروف التاريخ وما اهتز جفن لشعب الكرام لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود سلام لغزة سلام سلام لشعب سلام لغزة سلام سلام
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، كل المرحب بكم، ومن دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم الأوائل في إيران، نستكمل من خلالها ما بدأناه في الحلقة الماضية من تسليط الضوء على أوائل الشركات والماركات التجارية في مجال الصناعة والإنتاج. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأحبة، منتجات شركة زمزم التي سبق الحديث عنها في الحلقة الماضية من البرنامج، والتي تقوم بإنتاج المشروبات الغازية والعصائر، يتم تصديرها بشكل مباشر وغير مباشر إلى أكثر من 20 بلدا في العالم، منها البلدان المطلة على الخليج الفارسي وبريطانيا وأستراليا وكندا وأمريكا وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا.
أيها الكرام، تتمتع صناعة النسيج بتاريخ قديم في الاقتصاد الإيراني، ولهذه الصناعة نطاق واسع للغاية ومتنوع، ومنها الملابس. ومن بين الماركات التجارية المعروفة في إيران في مجال إنتاج الملابس تاندروست ودرافش وإيكات وإيران باراك ودينيستريكو.
وهناك الآلاف من الوحدات الإنتاجية تنشط في مجال صناعة الملابس في إيران، حيث تؤمن أكثر من 80% من احتياجات البلد إلى أنواع الملابس النسائية والرجالية وملابس الأطفال. ومن أشهر الماركات وأقدمها في إنتاج الملابس وتوزيعها دينيستريكو، التي تتمتع بخلفية تمتد إلى أكثر من نصف قرن.
وقد تم تدشين هذه المنشأة الاقتصادية عام 1956 على أثر استيراد أنواع آلات النسيج، وكان هدف شركة دينيستريكو طيلة عقود من نشاطها تقديم منتجات إيرانية ذات جودة عالية من الكنزات والجاكيتات والقمصان والسراويل وغيرها في سلتها الإنتاجية.
مستمعينا الكرام، ويمكن القول استنادا إلى النقوش الكتابية التي وصلتنا من العصور القديمة، إن صناعة الأحذية في إيران يعود تاريخها إلى العصر الميدي، وقد واجهت صناعة الأحذية في إيران الكثير من المنعطفات المختلفة منذ العهد الذي كان فيه الحذاء على شكل جوارب من الجلد، وحتى اليوم، حيث تنتج أنواع الأحذية اعتبارا من الصندل والنعل، وحتى الأحذية ذات الأغراض الخاصة مثل الأحذية الرياضية.
وقد اكتسبت صناعة الأحذية في إيران خلال القرن الماضي هويتها بماركات مثل ميلي وبيلا وبيان، وهناك اليوم ماركات مثل شيما وتانتاك وباتيكون وشارم مشهد وأرتمان وغيرها لم تغط احتياجات السوق الداخلية وحسب، بل إن البعض منها وجد طريقه إلى أسواق الأحذية في المنطقة. وتعتبر ماركة بوما من أقدم الماركات الفعالة في هذا المجال بين ماركات الأحذية في إيران، ويعود الفضل في شركة بوما إلى إنتاج الأحذية الرياضية بالدرجة الأولى.
مستمعينا الكرام، يتم في إيران إنتاج أكثر من 90% من حاجة البلد الداخلية إلى الأدوية، وهناك الكثير من الشركات تنشط في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بالأدوية وإنتاج الأدوية، ومن أقدم هذه الشركات شركة عبيدي لإنتاج الأدوية التي تأسست عام 1946 على يد الدكتور غلام علي عبيدي، وقد كان تأسيس هذه الشركة انطلاقاً للإنتاج الصناعي لأدوية الطب الحديث في البلاد، حيث تنتج اليوم أكثر من 70 نوعاً من الأدوية ولها 11 خطاً إنتاجياً، ومنتجات هذه الشركة تستخدم لأغراض علاجية مختلفة، منها أمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية والالتهابات والسرطان والفيتامينات والمكملات الغذائية والحساسية والدماغ والأعصاب والطب النفسي والكلية والمسالك البولية وتسكين الآلام وأمراض الجهاز الهضمي.
وهناك بين مجموعة شركات إنتاج الأدوية في إيران شركات ذات تاريخ طويل وقيم مثل كاسبيان وهولدينج إكتوفر وسبحان دارو وكيمي دارو وأبو ريحان وإكسير وغيرها، حيث تصدر منتجاتها إلى البلدان الأخرى. وبالطبع فإن هناك شركات أخرى مثل بركات الصحة، ورغم أن عمرها لا يتعدى العقد ولكن نطاق أنشطتها اجتاز حدود البلد، فسعت من أجل أن تصمم وتنتج أنواع المكملات الدوائية والمواد الأولية والتجهيزات ذات العلاقة بالجودة العالية والمطابقة للمواصفات العالمية في بلدان مثل العراق ولبنان، وأن تصدرها إلى البلدان الأخرى.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل المتابعة، وملتقاكم معنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى من خلال جولة أخرى بين عالم الأوائل في إيران.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.
في أمان الله.
والحس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء،
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء، عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني، يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة، عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة،
كربك النظرة بأمان أسهم الأعين خيالة، انظر بعض
كرمك النظر بأمانة أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة،
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء، عيني ولساني
إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلاس إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة
عن الكلام اللي تنطقه جيت أسألك يا لساف في لحظة الغفلة أنا يمكن جرحت خوان للأم كلامك والأبو خلى كلام إنسان حبهم على القول الحسن من الصغر رباني
يشهد ويشهد حكينا تطيع الباري فيها آية مانا بين يدينا
كل جوارحنا علينا تشهد ويشهد حكينا خل نطيع الباري فيها آية مانا بين يدينا
تدري يا قلب يحس والحس من الآلاء
كل حس ينسأل عن حس بالأشياء 11 ضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين طهران تؤكد أن محادثات السبت في عمان تعتبر اختبارا لنوايا أمريكا وجديتها غارة أمريكية جديدة على صنعاء والسيد الحوثي يؤكد فشل العدوان في إضعاف القدرات اليمنية استشهاد وإصابة 11 فلسطينيا اليوم خلال قصف منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة تفاصيل النشر أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن محادثة